اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، إشكال وجواب. وهذا الإشكال مرتبط بكلام العلامة الحلي في القواعد والتذكرة، حيث أفاد بأنه لا يخرج من هذا الأصل، يعني أصالة اللزوم، إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهر هذه العبارة أن ظهور العيب سبب لتزلزل العقد في مقابل بقية الخيارات، فإن العقد يتزلزل إما بسبب ثبوت خيار أو بسبب ظهور عيب كما هو ظاهر العبارة، مع أن ظهور العيب هو سبب من أسباب ثبوت الخيار. فكيف جعل العلامة الحلي ظهور العيب في مقابل ثبوت الخيار؟ بل المفروض أن يقول بأنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بثبوت خيار، سواء كان هذا الخيار مجلس، كان هذا الخيار حيوان، كان شرطا، كان رؤية، كان عيبا وغير ذلك. أما أن يجعل سبب تزلزل العقد ثبوت الخيار من جهة والعيب من جهة، فهذا يعني المغايرة بين العيب والخيار، مع أنه في الواقع لا مغايرة بينهما. واضح الإشكال؟ ويوجه المصنف عبارة العلامة الحلي بتوجيهات ثلاثة ويناقش فيها جميعا. التوجيه الأول أن يقال بأن هذا من عطف الخاص على العام، من قبيل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة الظهر. فهنا الكلام هو الكلام، فقد ذكر العلامة الحلي بأنه لا يخرج من أصالة اللزوم إلا بثبوت الخيار، وهذا يشمل كل الخيارات. ثم أفرد خيار العيب بالذكر مرة أخرى من باب عطف الخاص على العام، إما لأهمية خيار العيب أو لغرض آخر. فالإشكال بالتالي يرتفع بعد القول بأنه هذا من عطف الخاص على العام، لا أن خيار العيب مقابل لبقية الخيارات. ويناقش المصنف في هذا التوجيه بأنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن العطف من عطف المباين على المباين، وليس من عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المباين على المباين، وذلك لأن المقصود بقوله ثبوت خيار هو ثبوت ماذا؟ المسبب وهو الخيار، لأن الخيار مسبب عن شيء وهو المجلس وهو الرؤية وهو الشر، فقوله ثبوت خيار هنا ناظر إلى المسبب وهو الخيار، وأما قوله أو ظهور عيب فناظر إلى السبب، لأن ظهور العيب هو سبب لثبوت الخيار. إذن فقوله ثبوت خياران هذا ناظر إلى المسبب وهو الخيار، وأما قول أو ظهور عيب هذا ناظر إلى السبب وليس إلى المسبب وهو الخيار، بل إلى السبب وهو ظهور العيب سبب لثبوت الخيار، فلا يصح أن يقال أن هذا من عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المباين على المباين، لأن المقصود بثبوت الخيار يعني المسبب لا السبب، والمقصود بظهور عيب يعني السبب لا المسبب، وهو أن ظهور العيب سبب لثبوت الخيار، واضح؟ ولا يصح والحال هذا أن يقال بأن هذا من عطف الخاص على العام. التوجيه الثاني أن يقال بأن هذا من عطف المباين على المباين وليس من عطف الخاص على العام، والسر في ذلك هو ما أشار إليه العلامة نفسه في كتاب التذكرة، حيث أفاد بأن ثبوت الخيار له منشآن، إما أن يثبت الخيار للتروي أو يثبت الخيار لنقص في هذه العين المبيعة، فثبوت الخيار للتروي كخيار المجلس هذا إنما يثبت للتروي حتى يتروى المتبايعان وينظران في الأمر، أو خيار الحيوان مثلا أو خيار الشر، فهذه الخيارات إنما جعلها الشارع لأحد المتبايعين مثلا كما في خيار الحيوان للمشتري، أو لهما كما في خيار المجلس لأجل التروي والتبصر أكثر. وأما بالنسبة لخيار العيب فقد جعله الشارع ليس من أجل التروي بل للتدارك، لتدارك الضرر والنقص الواقع على المشتري مثلا، واضح؟ وبناء على ذلك يصح توجيه عبارة العلامة بأن نقول حينما قال إلا بأمرين، ثبوت خيار يعني مقصود الخيار الذي لأجل التروي الذي جعله الشارع من أجل التروي، وقول أو ظهور عيب لأجل الخيار الذي جعله الشارع لتدارك النقص والضرار، فهذا بالتالي ليس من عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المباين على المباين، لأن المنظور إليه في ثبوت خيار، ثبوت خيار من أجل التروي غايته الشرعية التروي، والمنظور إليه في ظهور عيب ثبوت خيار من أجل تدارك الضرر والنقص، فهو من عطف المباين على المباين، وبه ينحل الإشكال إذ يصح هذا العطف من قبل العلامة لأنه ناظر في ثبوت الخيار إلى الخيار بالتروي، وفي ظهور عيب إلى الخيار الذي منشأه الضرر والتدارك، فلا يشكل عليه بأنه كيف تجعل ظهور العيب في مقابل ثبوت الخيار، إذ يقول ظهور العيب وإن كان هو من الخيارات لكن منشأه التدارك بخلاف بقية الخيارات فمنشأها التروي، واضح؟ ويناقش المصنف في هذا التوجيه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى أنه ليس تاما هذا التوجيه، ولم يبين الوجه في عدم تماميته، لكن احتمل الأعلى بعض الاحتمالات. لعل منشأ عدم التمامية هو أن منشأ تزلزل أو أن سبب تزلزل العقد ليس منحصرا في الخيار كما هو ظاهر عبارة العلامة، بل قد يكون السبب لتزلزل العقد كونه معاطاة، كون البيع بيعا معاطاتيا مثلا. إذن فليس منشأ وليس سبب تزلزل العقد هو فقط الخيار، بل قد يكون هناك مناشئ أخرى لتزلزل العقد ككون البيع معاطاة. ولعل منشأ عدم التمامية هو أننا لا نسلم بأن الوجه في ثبوت الخيار هو التروي تارة وتدارك النقص تارة أخرى، بل لعل المنشأ في ثبوت الخيار في كل الموارد هو التروي، حتى خيار العين إنما جعله الشارع من أجل التروي، وهذا الذي وقع عليه النقص يتروى، إن أراد أن يفسخ يفسخ، لم يرد أن يفسخ فلا يفسخ. فالمنشأ الحقيقي والسر الحقيقي لجعل الخيار هو التروي. نعم قد يكون الضرر داعي لجعل الشارع الخيار، لكن السر الحقيقي هو التروي. إذن فهذا التوجيه ليس تاما لأحد السببين الذين أشرنا إليهما، هذا الوجه في عدم التمامية. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن هذا التوجيه فيه تكلف في عبارة القواعد، إذ يلزم منه المجازية، إما في المعطوف عليه وإما في المعطوف، وبيان ذلك إما أن نحمل كلمة ثبوت خيار على السبب، لأن المقصود بظهور عين سبب، فحتى نؤلف بينهما نقول كما أن المقصود في المعطوف عليه وهو في المعطوف، أقصد في المعطوف وهو ظهور عين، يعني السبب للخيار وهو ظهور العين، فنحمل كلمة ثبوت خيار على ماذا؟ على السبب، حتى يكون المعطوف عليه ناظر للسبب والمعطوف ناظر إلى السبب أيضا، مع أننا قلنا أن المعطوف عليه ناظر إلى المسبب وهو الخيار وليس إلى سببه كالمجلس والحيوان والشارع. إذن يلزم التكلف إما في المعطوف عليه بأن نقول المقصود من ثبوت خيار يعني سبب الخيار، حتى يتآلف مع ظهور عيب، لأن ظهور العيب ناظر للسبب، فثبوت الخيار نحمله على السبب لا المسبب، أو التكلف والتجوز في المعطوف وهو ظهور عيب، حيث إن ظاهره ناظر إلى السبب وهو ظهور العيب سبب لثبوت الخيار فنحمله على المسبب، فنقول المقصود من ظهور العيب يعني المسبب وهو الخيار. واضح المقصد؟ غير واضح؟ غير واضح؟ تبقت الكلمة. الآن يا موالين الأعزاء، حينما يقول العلامة لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين، ثبوت خيار أو ظهور عين. ثبوت خيار، هذه الجملة أو هذه الكلمة ثبوت خيار، هذه نظرة إلى السبب أو المسبب؟ المسبب وخيار زين. أو ظهور عين، ظهور عين نظر إلى السبب أو المسبب؟ سبب. واضح؟ أولا فرقتم من هذا، قابلين بهذا أن ثبوت خيار نظر إلى المسبب لا إلى سبب الخيار ومنشأ، أما ظهور عيب نظر إلى سبب الخيار. خوف بناء على أن هذا العطف، عطف ماذا؟ المباين على المباين كما قلنا. يقول المصنف إذا وجهنا العبارة بهذا التوجيه يلزم فيها التكلف، يلزم فيها التكلف. لماذا يلزم فيها التكلف؟ لأنكم قلتم أنتم المقصود هو الخيار، المقصود الخيار في المعطوف والمعطوف عليه، لكن هناك ناظر إلى أن منشئ الخيار التروي، وهنا أن منشئ الخيار التدارك، صح؟ فبناء على ذلك يقول يلزم التجوز إما في المعطوف عليه وهو ثبوت الخيار، أو التجوز في المعطوف وهو ظهور العيب. كيف يلزم التجوز؟ لأننا نحن أردنا أن نؤلف الآن بين هاتين العبارتين، نقول كلتاهما ناظرتان إلى شيء واحد وهو منشأ الخيار، تارة التروي تارة التدارك. فهنا نقول ثبوت الخيار نظر إلى السبب أو المسبب، المسبب. فإذا كان هذا نظر إلى المسبب، كيف يكون المعطوف نظر إلى السبب؟ لابد أن نحمله على المسبب، حتى الشارع يريد، حتى أنه نحمل كلام العلامة على ماذا؟ على أنه نظر إلى فعلا التقسيم الشرعي، تارة للتروي تارة للتدارك. فلابد أن نقول أن مقصود ظهور العيب المسبب، فنحمل ظهور العيب على الخيار مع أنه ظاهره السبب، أو العكس، نحمل ثبوت الخيار على السبب، لأن ظهور العيب نظر إلى السبب، فنحمل ثبوت الخيار على السبب لا المسبب، مع أنه ظاهره في المسبب، حتى يتآلف، حتى نقول نعم نظر العلام إلى هذا الشيء، أنه ترى يكون الخيار للتروي، ترى يكون الخيار للتدارك. فإذا كان كذلك لابد أن يكون كلاهما إما ناظران للسبب أو كلاهما ناظران للمسبب. أما كما هو ظاهر العبارة أن ثبوت الخيار ناظر للمسبب وأن ظهور العيب ناظر للسبب، فهذا غير منسجم مع هذا التوجيه الذي نريد من خلاله أن نقول العلامة ناظر إلى ثبوت الخيار تارة للتدارك تارة للتروي. إن شاء الله غير واضح. إن شاء الله واضح. جيد. المناقشة الثالثة، وهي أن عبارة العلامة في القواعد، أو أقصد أن عبارة العلامة في التذكرة، في التذكرة تتنافى مع هذا التوجيه، حيث إنه في كتابه التذكرة ذكر في مبحث الخيارات فصلين. الفصل الأول ذكر فيه ماذا؟ الخيارات السبعة ومنها خيار العيب، ولم يفرده، جعله ضمن الفصل الأول. والفصل الثاني بحث فيه فقط عن حقيقة العيب، ففي كتابه التذكيرات جعل العيب داخلا في ضمن الخيارات، ولم يجعله مستقلا بالبحث وفي فصل مستقل. وهذا يتنافى مع هذا التوجيه الذي يقول بأن كل الخيارات مجعولة بسبب التروي، وأن العيب فمجعول بسبب التدارك. لو كان كذلك لكان المناسب أنه يجعل العلامة في كتاب التذكرة الخيارات الستة مستقلة لأنها مجعولة بسبب التروي، ويجعل خيار العيب مستقلا بالبحث لأنه مجعول لأجل التدارك، مع أنه مزج ودمج بين جميع الخيارات وبعثها في نص واحد. فهذا يتنافى مع هذا التوجيه. المطلب كله فني، المطلب كله فني، ونحن في الأمور الفنية. فالعلامة ليش عطى؟ عطف مضايق لو عطف على العام لو. بعد المطلب فني ما لازم نغير المنهج. على كل حال هذا هو التوجيه الثاني. نطبق هذا المقدار الآن كقصة من الراحة، ثم ندخل في التوجيه الثاني. يقول: بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهره، ظاهر هذا الكلام، أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيت في مقابل الخيار، مع أن ظهور العيب من أسباب ثبوت الخيار، فكيف يجعل في مقابله؟ هذا الإشكال. الآن التوجيهات. التوجيه الأول، وهذا قد يستفاد من ظاهر كلام المحقق الكركي كما أشار المصنف، قد يستفاد، لكن ما نخفى عليه المحقق الكركي، ولذلك حتى في الحاشية لم يصرح بذلك الكركي، وعبارة موجودة عندي سأشير إليها. قال الكركي: إلا أن يقال إن ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في العين وصفاتها قسم برأسه، وبسببه، أي بسبب نقصان العين، قسم آخر، هذا التوجيه الثاني، أو أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بإفراد فصل لها، فلأجل ذلك جعل العيب قسما برأسه. إذن قضية العطف الخاص على العام ما صرح به الكركي كما راجعنا كلامه، لكن الشيخ الأعظم نسبه للكركي، وتوجيهه بعطف الخاص على العام كما في جمع المقاصد ليس موجودا ذلك، لعل نسخة أخرى الله العالم، غير ظاهر. لماذا؟ إذ لم يعطى في العيب على أسباب الخيار. لو قال إلا بأمرين، ثبوت خيار أو عيب، صح، هذا عطف خاص على العام، لكنه ما قال أو عيب، قال أو ظهور عيب، ما قال أو عيب. لو قال أو خيار عيب كان واضح بعد، لكنه قال أو ظهور عيب. إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، بل عطف على نفسه، على نفس الخيار، وهو مباين، لأن نفس الخيار مسبب وظهور العيب سبب، فهذا من عطف المباين على المباين، واضح، لأن المعطوف عليه ناظر للمسبب والمعطوف ناظر للسبب، فليس هذا من عطف خاص على العام. التوجيه الثاني، نعم هذا التوجيه الثاني، قد يساعد عليه، يساعد على العطف، يعني عطف المباين للمباين، ما وليس عطف الخاص على العام. لا تأتي غدا تقول لي لا لعل مقصوده يساعد على العطف الخاص على العام، لا لا كلا كما سيأتي. نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة من قوله: وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار لهما كما في المجلس، أو لأحدهما كما في الحيوان المشتري، من غير نقص في أحد العوضين، بل للتروي خاصة يثبت الخيار للتروي، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين، يعني ظهور عيب لأجل ظهور ثبوت الخيار لأجل العيب والضرر والنقص. وحاصل التوجيه على هذا الكلام أن الخروج عن اللزومي لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، والمراد بالخيار في المعطوف عليه وهو ثبوت خيار ما كان ثابتا بأصل الشرع كخيار المجلس والحيوان والتأخير والشر، أو بجعل المتعاقدين كخيار الشر، أو بجعل المتعاقدين هذا كخيار الشر، لا لاقتضاء نقص في أحد العوض. Thank you. إذا ما يمكنه أن يأخذ بالخيار هنا يتعين الأرض. المصنف يبني على هذا الرأي، لذلك قال فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العين وإن لم يثبت خيار الفسخ موجب، يعني هذا العيب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل وهو بالنسبة إلى 200 درهم قابل لإبقاء في ملك البائع وإخراج عنه، ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه أو ملكه البائع بالعقد عن ملكه. وإن شئت قول عبارة أخرى بديان آخر، إن مرجع ذلك، يعني مرجع ثبوت الأرش، إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، يعني نفسه ليس كامل العقد، لا مجموع العقد، يعني ليس كل نفسه مجموعة، يعني البعض من هذا المقصود، ونقض مقتضى من تملك كل من ونقض مقتضى من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر، لكنه هذه المناقشة مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة الشافعية كما أشار له العلامة ونقلنا عبارته، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن بل له إبداله، لأن الأرش غرامة، وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد. النقطة الثانية، هل أصالة اللزوم تجري في غير البيع من العقود أم لا؟ ذكرنا فيما تقدم في النقطة الأولى بأن الأصل في البيوع
اللزوم،
وذكرنا احتمالات أربعة لكلام العلامة وغيره في المقصود بالأصل، فهل هذا الأصل الذي ذكرناه ينطبق على غير البيع أم لا؟ وهل الاحتمالات الأربعة التي أشرنا إليها تأتي حتى بالنسبة لعقد الإجارة والصلح وغيرها، أو أن هذه الاحتمالات الأربعة خاصة بالبيع؟ فيقول المصنف أما بالنسبة إلى الاحتمال الرابع، هو بدأ من الرابع نحن معه الذي ذكرناه، وهو أن المعنى اللغوي والعرفي للبيت هو أنه وضع للزوم، هذا معنى الأصل، الأصل يعني المعنى اللغوي، الأصل يعني المعنى العرفي، الأصل يعني المعنى الشرعي للبيع اللزوم. فبناء على هذا الاحتمال أن المقصود بالأصل هو المعنى اللغوي والعرفي والشرعي، فلا ينفعنا هذا الأصل لتطبيقه على غير البيع، بل هو خاص بباب البيع. فإذا شككنا في بيعين أنه لازم أو غير لازم، أجرينا هذا الأصل اللغوي والعرفي والشرعي. وأما بالنسبة لعقد الإجارة، إذا شككنا في أنه لازم أو جائز، فلا يصح أن نرجع إلى الأصل اللغوي في كلمة البيع أو الأصل العرفي في كلمة البيع أو الأصل الشرعي، لأنها مربوطة بباب البيع، فلا تصلح للتعدي إلى باب الإجارة وغيرها. بل يكون الشك شك في أصل وجود حكم شرعيا. إذا بناء على الاحتمال الرابع فإن هذا الأصل الذي ذكر في كلمات الأعلام يختص بباب البيع ولا يعم غير باب البيع. وأما بناء على الاحتمال الأول وهو أن الأصل بمعنى الغلبة فهذا مضافا إلى أنه أيضا يختص بباب البيع إلا أن هذا غير تام في نفسه حيث ناقشناه بأنه الغلبة إما غلبة أفراد أو غلبة أزمان وناقشناه. فهذا الاحتمال الأول لا ينفع لا في البيع ولا في غير البيع. وأما بناء على الاحتمال الثالث في الأصل وهو الاستصحاب فإنه ينفع في البيع وفي غير البيع. فإذا كانت الإجارة وقعت على اللزوم ثم شككنا بعد ذلك فسخ المؤجر العقد وشككنا هل العقد لازم باقي على اللزوم أو أنه زال لزومه بسبب فسخ المؤجر، أجرينا الاستصحاب قلنا وقع على اللزوم بعدما فسخ المؤجر نشك هل هو باقي على اللزوم أو لا نستصحب بقاءه على حاله. إذن لو قلنا بأن المقصود بالأصل هو الاستصحاب فيأتي هذا الأصل يعني اللزوم في البيع وغير البيع. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الأصل القاعدة العامة المستفادة من النصوص كأوفوا بالعقود فالكلام هو الكلام. فإن القاعدة العامة تأتي في باب البيع وغير باب البيع. إذا فسرنا الأصل بالاحتمال الرابع أو الاحتمال الأول فتكون أصالة اللزوم خاصة بباب البيع. إن فسرنا الأصل بالاستصحاب وبالقاعدة العامة كما هو الاحتمال الثاني والثالث فتكون أصالة اللزوم عامة للبيع وغير البيع. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إن الأصل بالمعنى الرابع يعني المعنى اللغوي والعرفي إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل. أما لو شك في عقد آخر كالإجارة من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي من الأصل. أشك في الحكم الشرعي هل هذا العقد جائز أو لازم وما قام عليه الدليل في خصوص البيع. وأما الأصل بالمعنى الأول يعني الغلبة فقد عرفت عدم تمامية الغلبة مضافا إلى أنه سيكون خاص بباب
البيع.
وأما الأصل بالمعنى الثالث بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه. إذن فنقول الأصل في العقود كلها اللزوم. وأما بمعنى القاعدة هذا المعنى الثاني الذي بنى عليه صاحب الحداثة وغيره فيجري اللزوم في البيع وغيره لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع. وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها إلى أدلة اللزوم وأصالة اللزوم ونذكرها هنا تكرارا تسهيلا على الطالب. فهنا تدخل المسألة الآن في النقطة خامسة ما هي أدلة الرابعة والخامسة النقطة الرابعة الأدلة على أصالة اللزوم في البيع وغير البيع. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.